من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور، نسعد برياض في الجنة
بين القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وجميعا نصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع القرآن والسنة لا نجاة لنا إلا بالقرآن والسنة، لا فلاح لنا إلا بالقرآن والسنة، لا عزة لنا ولا نصر لنا ولا كرامة لنا ولا شفاء لنا ولا عافية لنا إلا بالقرآن والسنة. فمن أراد الخير كله فما عليه إلا أن يرجع إلى قرآن ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مع القرآن والسنة، مع القرآن والسنة بدأنا بفضل الله وحوله وقوته مع سورة محمد، اللهم صل عليه وعلى آله واجعلنا ربنا من آله. بدأنا ووصلنا حتى الآية 15، واليوم إن شاء الله نأخذ الآية 15 و16 و17 ونستعين بربنا عز وجل. وأبدأ هذا اللقاء من عند قول نبينا صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه جابر عن في البخاري في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع لما كثر القتل في غزوة أحد، كثر القتل من في المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ويضع الاثنين في قبر واحد، وقبل أن يلحد قبل أن ينزل الرجل الأول أو الثاني كان يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مين اللي حافظ قرآن أكثر، أو مين اللي كان يقرأ قرآن أكثر، أو مين اللي كان بيحب القرآن أكثر. قال: فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، كان إذا أشير إلى أحدهما يقال هذا يحب القرآن أكثر من الآخر، أو كان هذا يقرأ القرآن أكثر، أو هذا يحفظ القرآن في قلبه أكثر من الثاني، فكان إذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحن. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. بعد أن يدفن صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. أسألك بالله عز وجل يا مسلم ويا مسلمة أن تتفرغ وأن تترك ما بيدك وأن تستمع إلى هذا الحديث أو إلى تعليق وكلام العلماء على هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل القرآن في الدنيا بل وفي القبر، ويوم القيامة يكرم الله أهل القرآن فينزلهم المنازل العالية. كان صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة في الاثنين اللي عليهم الدور يدفنوا في القبر أيهما أكثر أخذا للقرآن، معناها يكرم أهل القرآن ويكرم أهل القرآن في القبر، ولكن على قدر القرآن في حياته. انظر إلى قدر القرآن في حياتك يا مسلم، هل القرآن أمر تافه؟ هل القرآن استغفر الله، هل القرآن أمر هامشي بمعنى لا يتلى القرآن في حياتي إلا إذا مات ميت أو في رمضان أو إن جاءت مناسبة حزينة؟ وكما قلنا كثير من الناس لا يأتون بالقرآن إلا في المناسبات الحزينة، أما في أفراحهم إذا سعدوا ينسوا تماما القرآن. نستغفر الله ونعوذ بالله من أن نكون مع هؤلاء. فعلى قدر القرآن في حياتك من حيث التلاوة، من حيث الاستماع، من حيث التعلم، من حيث العمل، من حيث الحفظ، تكرم في القبر على قدر هذه إذا كانت في حياتك على قدر القرآن وحب القرآن وتلاوة القرآن. أوصي نفسي وإخواني حالا بهذا الدعاء: اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم حبب القرآن إلى قلوبنا، يا رب اجعل قلوبنا تحب القرآن، اللهم ادخل حب القرآن إلى قلوبنا. من قال من قلبه حالا آمين أبشر، وأبشر يا مسلمة. اللهم ادخل حب القرآن إلى قلوبنا، القرآن كما قلنا وهذه عقيدة في قلوبنا سفينة النجاة، من ركب سفينة القرآن نجا وعبر مهالك الدنيا ومخاطر الدنيا والخوف الذي في الدنيا وفقر الدنيا، عبر مهالك الدنيا ثم عبر في الآخرة نار جهنم فوجد نفسه في الجنة، بل في أعالي درج الجنة مع من أنزل الله عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. قال: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما، يعني فلان فلان، أنا بشار عليك يا مسلم ويا مسلمة، فلان، كان الصحابة يقولوا فلان هذا أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في التكريم، فتكرم يا مسلم بالقرآن في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. على مين؟ على من قتل يوم أحد أنه في الجنة، أنا شهيد على هؤلاء، وشهيد خاصة على حامل القرآن. انظر يا مسلم ويا مسلمة، بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كله جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا شهيد على هؤلاء. يوم القيامة تأتيك أنت وأنت، قل أمين، قبل ما أقول مين قل أمين، يا أمين قل أمين، قبل أن تأتيك شفاعة القرآن وشهادة القرآن يوم القيامة. وهل القرآن هيشفع لك؟ وهل القرآن هيشهد لك؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في اليوم الذي تنظر لأبيك تجد أباك يفر منك، أمك تفر منك، زوجتك تفر منك، زوجك يا مسلم يفر منك، ابنك، بنتك، صديقك، حبيبك، الكل يفر، تأتيك شفاعة القرآن. أيضا القرآن شاهد، كما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع، مشفع، ماحل، مصدق. ماحل يعني شاهد. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا. بعد أن تأتيك شهادة القرآن وشفاعة القرآن، تأتيك يا حامل القرآن، يا من عزمت حالا بعد هذا اللقاء تجيب القرآن وتقرأ قرآن وتتدبر القرآن وتعزم أن تعمل بالقرآن بأمره وتترك ما نهاك الله عنه في القرآن. يا من عزمت حالا بعد أن تأتيك شفاعة القرآن وشهادة القرآن، تأتيك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة النبي صلى عليه مسلم صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الخير يا مسلم فما عليك إلا أن تأتي بالقرآن بأوامره ونواهيه، الأمر تعمل والنهي تترك. أيضا في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله عز وجل يعز ويكرم ويرفع شأن حامل القرآن وإن كان في الدنيا ضعيفا صغيرا حقيرا أو ليس له شأن في الدنيا، ويضع الله ويذل الله هؤلاء الهاجرين القرآن، التاركين القرآن، والمحاربين للقرآن، والمحاربين لما في القرآن من أمر. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه في القرآن الويل، ستذل، ستوضع، ستصغر، ستذل. يا من تحارب القرآن وتفضل على القرآن غير القرآن قوانين البشر، ستذل، ستهان، ربنا هيذلك، ربنا توعدك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويضع به آخرين. وإن كان هذا الآخر أو هؤلاء الآخرين أو الآخرين في الدنيا مرفوعين، إن كان وزيرا، إن كان رئيسا، إن كان له شأن في المجتمع، توعده الله بالذل، توعده الله بالذل. أما الآخر وإن كان ليس له شأن في الدنيا ولكنه بالقرآن، الله وعده بالرفعة. وهذا الحديث قاله عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى قاله؟ قاله لما لقي هذا الرجل الذي ولاه، نافع بن عبد الحارث، سيدنا عمر رضي الله عنه في خلافته ولا نافعا على أهل مكة، ثم لقيه في قرية بين مكة والمدينة، قرية اسمها عسفان أو عسفان. سيدنا عمر لقي نافعا اللي هو يعتبر محافظ أو رئيس مدينة مكة، سيدنا عمر كانت إقامته في المدينة، فلما لقيه قال: من استعملت على أهل مكة؟ انت سبت من مكانك رئيس على أهل مكة لغاية ما ترجع؟ فقال نافع: تركت عليهم أو استعملت عليهم ابن أبزة. سيدنا عمر بيسأل ابن أبزة ده لم يكن رجل مشهور ولم يكن رجل معروف ولم يكن رجل له شأن وله اسم، فبيسأل من ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. مولا من موالينا يعني عبد مملوك، عبد من العباد أو من العبيد، مملوك مملوك يعني لا يصرف له سيد يأخذ أمره ونهيه من سيده. ولكنه كان حامل القرآن. سيدنا عمر لما سمع نافعا وهو يقول ابن أبزة مولا من الموالي، صاح عمر وقال تترك على أهل مكة مولا من الموالي، على أشراف مكة وعلى أسياد مكة، تولي عليهم رئيسا عبد مملوك؟ قال نافع يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله. سكن عمر وهدأ عمر وعاد إلى ما كان عليه، ثم قال صدقت، أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فهل تصدق يا مسلم رسول الله؟ على الفور أنا أسمع الجميع يقولون نعم، الكل يقول نعم. أسأل الله أن يحشرنا بكلمة نعم هذه من قلوبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا بيد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. الخير كله لك ولأسرتك وللمجتمع ولمصر وللمغرب ولسوريا ولسائر البلاد الإسلامية، الخير بالقرآن. أما إن حين القرآن الويل، نعوذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث. أختم بقول ربي عز وجل لما قال مخاطبا نبيه، قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال العلماء يعني أوحينا إليك قرآنا تحيا به القلوب وتتغذى به الأرواح، بالقرآن أنت حي، وبغير القرآن والعياذ بالله مش أنت، غيرك ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المكرر على الأسماع كثيرة، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وأفضل الذكر القرآن. فبالقرآن أنت حي وغيرك مش هشاور عليك أنت، وغيرك بغير القرآن ميت. فهل يا مسلم ويا مسلمة استفتحنا يومنا هذا بالقرآن؟ هل من الصباح حتى الآن هل قرأنا قرآن؟ هل امبارح قرأنا قرآن؟ إن كانت الإجابة لا، حالا استغفر ربك واعزم بقلبك مع ربك حالا أن تعود للقرآن، واستعن به، قل يا رب أعني على تلاوة القرآن وعلى تعلم القرآن وعلى العمل بالقرآن وعلى حفظ القرآن وأدخل حب القرآن إلى قلبي. قل يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعني الكلام أنا أخشى الوقت ينتهي، ولكن أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا. أنا أخشى أن يخاطبني الأستاذ محمد حالا يقول لي الوقت انتهى، ولكن إن شاء الله الوقت طويل بالقرآن، مبارك بالقرآن، يا رب بارك لنا في أوقاتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يعني تعلم آية واحدة أفضل وأعظم وأحسن من مكسب جمل. جمل آية واحدة بنستهين بها. نرجع إلى سورة محمد، اللهم صل عليه وعلى آله واجعلنا ربنا من آله وسلم وبارك. نرجع إلى هذه السورة ووقفنا عند الآية 15، وفيها يقول ربنا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، إلى آخر الآية وسآتي بها إن شاء الله. ولكن لا بد أن نذكر بالآية التي قبلها. لماذا؟ هناك رباط وثيق بين الآية التي قبلها وهذه الآية والآية التي بعدها. ما هو رباط الآية؟ تقول التي قبلها: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. كما قال ربنا عز وجل وأخبر أنه لا يستوي هذا الذي يسير في النور اللي هو على علم والآخر يسير في الظلام اللي هو على جهل. هذا الذي يرى الحق حقا والآخر الذي يرى الحق باطلا، هل يستوي هذا مع هذا؟ لا. هل يستوي حامل القرآن مع هاجر القرآن؟ لا. هل يستوي من يطالب بتحكيم القرآن في أرض مصر وفي أراضي العالم مع من يحارب ويرفض أن نحكم بالقرآن؟ هل يستوي؟ لا. أفمن كان على بينة، على نور، على بينة من ربه كهذا الآخر الذي زين له سوء عمله، قبح له أو حسن له سوء عمله وقبح له الحسن، أصبح يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، نعوذ بالله. وهذا إن دل فإنما يدل على سواد قلبه والعياذ بالله. فلا يفضح الإنسان، فلا يفضح الإنسان إلا بلسان نفسه، يأبى الله إلا أن يفضح الإنسان بلسان نفسه. هذا الذي ينادي بعدم تحكيم شرع الله في أرض الله مع علمنا أن الخير كله أن تحكم البلاد بالقرآن والسنة، أليس كذلك؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. الخير كله أن نحكم بالقرآن والسنة، سيأتينا المال والأمن والأمان والاستقرار والمعافاة والشفاء إن حكمنا بالقرآن والسنة. هذا فهمنا وهذه عقيدتنا. آخر يقول لا، كلمة لا هذه معناها أنه أسود القلب، كما ذكرنا من قبل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، يعني عاد قلبه إلى البياض، يرجع كما ولدته أمه. وإن زاد زادت حتى يغلق قلبه، وذلك الران الذي ذكر الله في قرآنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى هذا الذي يقول لا لتحكيم الشريعة فضح نفسه وفضح قلبه وأعلن للناس أنه هو صاحب القلب الأسود، استعيذ بالله. أما الذي ينادي بتحكيم الشرع ويعتقد أن إن حكمنا بالشرع سنجد الخير كله، هذا أبيض القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين أو إلى قلبين، قلب أسود وقلب أبيض، قلب أسود مربدا كالكوز مجخية وقلب أبيض كالصفا. انظر إلى الفارق بين هذا وذاك. قال ربنا عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لماذا ذكرت هذه الآية وذكرت بها؟ لأن الآية التي معنا يبين ربنا عاقبة هذا الأول وهذا الثاني. عاقبة الأول الذي هو على بينة من ربه في الجنة، والثاني الذي زين له سوء عمله، حسن له قبح عمله أو قبح له حسن عمله، هذا مأواه وعاقبته النار والعياذ بالله، كما قال ربنا. لا أقول أنا أحمد عبد السلام، ولكن أقول قال ربي. في الآية التي بعدها ربنا يبين عاقبة ده وعاقبة ده، الآية اللي بعدها ربنا يبين فيها السبب الذي أوصل هذا إلى هذا وأوصل هذا إلى هذا. من هذا وما هذا يجي إن شاء الله في الآية اللي بعد دي. ولكن في هذه الآية الله يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل يعني صفة، كما قال ربنا: ولله المثل الأعلى، يعني الصفات العلى لله عز وجل. في هذه الآية الله يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة. ربنا يبدأ فيصف الجنة. الجنة ربنا يصف الجنة أقصى غاية لي ولك ولك الجنة. اسمع يا مسلم يا مسلمة، ايه اللي في الجنة؟ ما الذي أعده الله لنا في الجنة؟ لنا يا رب اجعلنا من أهل الجنة، اجعلنا من السابقين إلى الجنة، اجعلنا من الداخلين الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قلوا أمين، قلوا أمين، أسمعوني أمين. اللهم صل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول مثل الجنة التي وعد المتقون. وعد المتقون، قبل أن نتكلم عن الجنة نتكلم عن المتقين. لماذا؟ ربنا ذكر أصحاب الجنة قبل أن يبدأ سبحانه في وصف الجنة، كما قال سبحانه في سورة آل عمران بعد أن ذكر زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال سبحانه قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني ربنا عز وجل يخبرنا بما هو خير من كل ما في الدنيا، كل ما في الدنيا سواء نساء أولاد كنوز مكنزة قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. لو أنك أخذت يا مسلم 100 كيلو من الذهب وملئت لك الشقة اللي انت ساكن فيها بالأموال وما يزيد على ذلك سيارات وعمارات، قال قل أأنبئكم بخير من ذلكم. قبل أن يحكي ربنا الخير قال عن أصحابه، قال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فحكى ربنا قبل أن يحكي لنا الجنة ذكر ربنا لنا أصحاب الجنة من هم؟ هم المتقون. جعلني ربي وإياكم من المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى. اللهم آت نفسي تقواها، اللهم اجعلنا من المتقين. المتقون هم أهل الجنة. من هم المتقون؟ لن أتكلم عن المتقين ولكن سأتكلم عن معنى التقوى. عندي 5 تعريفات أتكلم عن تعريف واحد في عجالة، وفي كل لقاء إن شاء الله نتكلم عن تعريف. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله عمل وكأنك ترى الله مراقبة ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله وكأنك ترى الله تخاف عقاب الله. هذا تعريف له كلام بعد ذلك. تعريف آخر، التقوى هي علم القلب بقرب الرب. اوعى تظن أنك تعلم أن الله قريب منك. هل ربنا قريب منك؟ هل يا مسلم ويا مسلمة أنت تعلم أن الله قريب؟ ستقول نعم وأنا أقول لك لا، أنت لا تعلم. لماذا؟ قال التقوى هي علم القلب بقرب الرب، مش ان انت تعلم، لا، ان قلبك هو اللي يعلم. انت هتقول لي ما هو قلبي يعلم، اقول لا. لماذا؟ لان ان علم قلبك على الحقيقة ان الله قريب ابدا ابدا لن تتجرأ على معصية لله، ابدا ابدا لن تترك امرا لله تستطيع ان تأتيه وان تفعله. فان وصل الى قلبك ان الله قريب، طول ما انت يا مسلم على المعاصي اعلم انه ما وصل الى قلبك هذه الجوهرة المصونة التي صانها الله في بدنك اللي اسمها القلب، كنز في البدن اسمه القلب، لابد ان يصل الى القلب ان الله قريب. حتى الان يا مسلم تزكي نفسك وتقول انا اعلم ان الله قريب؟ لا، طول ما في معصية يبقى ما وصل الى قلبك، وصل الى الجوارح، خارج الكنزة، خارج هذه الضرة المصونة اللي هي القلب. قال احدهم التقوى هي علم القلب بقرب الرب، وقال بعضهم التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى، ولها موعد ان شاء الله. وقال بعضهم التقوى هي الا يراك الله حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. التقوى هي ألا يراك الله في هذا المكان أو على هذه الصورة، ألا يراك الله يا مسلمة متبرجة. التقوى هي ألا يراك الله وانت لابسه بنطلون او قصير او شفاف حتى تكوني من المتقين اللي هم من اهل الجنة، الا يراك الله حيث نهاك، والا يراك الله يا مسلم وانت ماسك سيجارة، والا يراك في مكان نهاك ان تكون فيه. التقوى هي الا يراك الله حيث نهاك، والا يفتقدك حيث امر، ولها كلام ان شاء الله. التعريف الاخير، التقوى اللي ورثناه منذ الصغر، تعريف سيدنا علي رضي الله عنه، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا هو التعريف المشهور، وما قبله غير مشهور. التقوى سيدنا علي رضي الله عنه قال الخوف من الجليل، مش هتكلم كتير عشان الوقت، الخوف من الجليل. سل نفسك، هل خوفي من الله الجليل، هل خوفي أنا دلوقتي من الله الجليل، هل هذا الذي يريده الله مني وخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم التقوى هي العمل بالتنزيل. سل نفسك، هل أنا أعمل بالتنزيل اللي هو القرآن والسنة كما يريد الله مني، أم أنا على ما جرت عليه الأعراف العادات والتقاليد؟ كنت كذلك استغفر الله. هل أنا أعمل بالقرآن والسنة؟ ثم التقوى هي الرضا بالقليل، هل أنت راض بما أنت عليه؟ هل أنت يا مسلم راض بشكلك؟ هل أنت راض بالمال اللي في جيبك ده لو كان في مال؟ هل أنت راض بالمسكن اللي أنت فيه؟ هل أنت راض بالبلد؟ هل أنت راض بزوجك، بأبيك، بأمك، بأولادك؟ هل أنت راض عن حالك؟ إن كنت كذلك أبشر، وإلا استغفر الله واستعذ بالله من هذه التقوى. عيد معايا، وعايزين ننزل هذا الكلام النظري إلى أرض الواقع عشان ربنا يجعلنا من أهل الجنة، من أجل أن يدخلنا ربنا الجنة مع السابقين المقربين. مثل الجنة التي وعد المتقون، أي وعدها الله للمتقين. التقوى خوف من الجليل، عمل بالتنزيل، رضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. وبها أختم هذه الفقرة، الاستعداد ليوم الرحيل. سل نفسك، هل أنا مستعد للموت؟ هل أنا مستعد ليوم الرحيل عن الدنيا واستقبال الآخرة؟ هل أنا مستعد؟ ستقول نعم أنا مستعد للموت. لا يا مسلم، الاستعداد للموت ليس له إلا صورة واحدة. ما هذه الصورة؟ أن تتخيل نفسك وقد مت، وقد انتقلت إلى الدار الآخرة، دار الحساب بلا عمل. إحنا في دار العمل بلا حساب. تخيل نفسك أنك مت ونقلت إلى هناك. تخيل نفسك وانت واقف في بلكونة الآخرة وتنظر إلى الدنيا، وترى نفسك في الدنيا، انت بتنظر لنفسك وأنت في الآخرة. فما هو الشيء الذي تتمنى أن ترجع الدنيا مرة أخرى وتعمله؟ ما هي الصورة التي تتمنى وانت في الآخرة دلوقتي انت ميت؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. ما هي الصورة التي تتمنى أن ترجع إلى الدنيا مرة أخرى وتكون عليها؟ هل صورة النبي؟ يا مسلم، كل واحد ما كانش حتى على الصورة، الهيئة حتى الخارجية، لا أتكلم عن العمل ولا أتكلم عن المعتقد، حتى الصورة الخارجية. والله كل من يموت، والله العظيم كل من يموت وهو على غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، من بين ما يتمنى أن يرجع الدنيا مرة أخرى ليعمله، يتمنى أن يرجع حتى يكون صورته الخارجية كصورة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو العمل يا مسلم الذي تتمنى أن ترجع من دار الآخرة إلى دار الدنيا حتى تعمله؟ اعمله دلوقتي. هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة أنا مستعد ليوم الرحيل، باختصار والله، وإلا الأمر يحتاج إلى كلام كثير، كلام طويل. اللهم صل على النبي محمد وآله. الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون. سورة الرعد آية يبدأه ربنا بنفس الجملة: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. ربنا سورة الرعد ما وضحه وفصله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن القرآن أول ما يفسر بالقرآن، ثم يفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكلام الصحابة، ثم بالإجماع. فالله عز وجل يبين في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، يعني ظلها أيضا دائم، يعني المتقون في الجنة يكلم وما يخافوش. بعض الناس الخزين اللي تحت السرير قرب يخلص وهي خايفة، كذلك الفلوس هتبدأ تخلص، يا ترى الأيام القادمة فيها إيه؟ فيها خير كثير إن شاء الله. اللهم صب علينا وعلى بلادنا الإسلامية الخير صبا، اللهم كثر لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين. في ناس بدأت خاف، إن كنت خايف انظر إلى الآخرة وانظر إلى الجنة. الله يقول: أكلها دائم، الفاكهة فيها لا تنقطع أبدا، وظلها، يعني أيضا أنت في ظل ظليل في الجنة لا ينقطع أبدا. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. قال سبحانه: تلك عقب الذين اتقوا، أي الجنة، وعقب الكافرين النار. استأذنوا إخواني والأخوات أن أذكر وأن أكرر هذه، لأن ذكرناها في قناة أخرى، ولكن الأمر يحتاج إلى كلام في كل موقف وعلى كل منبر. فمن على منبر الحافظ الطاهر أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المنبر وفي العاملين فيه والقائمين عليه. لابد أن نوجه أيضا هذه: في الأيام القليلة الماضية لما مات رأس من رؤوس الكفر، قال كثير من الناس بعد أن ذكروا أقوالا شركية، منهم من قال: انقطع أملنا بموته، وانقطع الأمل بموته، ولا لنا رجاء من بعده. البعض يقول، وهذا أخف الأقوال، قال: فلان هذا انتقل إلى مثواه الأخير. والبعض ترحم عليه، وكلمة ترحم عليه يعني قال: الله يرحمه، وحرام عليك أن تقول لمن مات كافرا ومعتنقا الكفر، من مات حرام عليك أن تترحم عليه، حرام عليك. فلان قال، أو كثير قالوا، انتقل إلى مثواه الأخير، ونحن والحمد لله نقول أن المثوى الأخير هو الجنة للمؤمنين والنار للكافرين. ومن قال معتقدا أن القبر هو المثوى الأخير فقد أنكر البعث، فقد أنكر البعث، لأن الله يبعث من في القبور ويحاسبهم يوم القيامة، فيجعل مثوى المؤمنين الجنة ومثوى الكافرين النار، كما قال ربنا في هذه الآية: تلك عقب الذين اتقوا، بعد أن ذكر الجنة، عقب الكافرين، عقب المتقين الجنة، وعقب الكافرين يعني مأوى ومثوى الأخير للمؤمن الجنة، والمأوى والمثوى الأخير للكافرين النار. يا رب احفظنا من النار. وذكرنا قول ربنا عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذه نار، هذه عذاب. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر ربنا نارين أو عذابين: عذاب في الدنيا، قال العلماء الجمهور على أنه عذاب القبر، وفي الآخرة، ويوم تقوم الساعة يعني في الآخرة، عذاب جهنم. فبين ربنا أن القبر ليس هو المثوى الأخير، وكما قال ربنا عز وجل في سورة محمد وقد سبق في الحلقات الماضية، قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أي مثواهم الأخير، المثوى الأخير النار، كما قال ربنا، كما قال ربنا عز وجل. فمعنى أن نقول لسنا نحن، أن يقول البعض دفن فلان إلى مثواه الأخير، هذا قول خطأ، بل هذا قول حرام، فينبغي أن نستغفر وأن نصح ونقول أن المثوى الأخير لنا، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، الجنة، والمثوى الأخير والمأوى الأخير للكافرين النار، إلى غير ذلك من الآيات. ندخل فضلا عن فوجئنا برجل من المسلمين يدعو له بأن يجعله الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. استغفر الله، خسئ والله قول خسئ صاحبه. والبعض اللي هو الأسواني تحديدا يكتب مقالا يتخيل أن هذا رأس الكفر هذا قد دخل الجنة واستقبله أهل الجنة في الجنة بالحفاوة ونصبوه وجعلوه في مكان عالي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يحشر المرء مع من أحب. أشهد ربي حالا أني أحب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، وأحب الأنبياء والمرسلين، وأحب الصحابة، أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، وأسأل ربي أن يحشرني معهم. يا رب والجميع حالا يشهد ربنا معي حالا ويؤمن على هذا الدعاء. اللهم إنا نشهدك أن نحب الأنبياء والمرسلين ونحب الصحابة ونحب عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك بحبنا هذا للصالحين أن تحشرنا معهم. اللهم احشرنا مع الصالحين، اللهم احشرنا مع الأنبياء والصالحين يا رب العالمين، اللهم احشرنا مع الصادقين والشهداء يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أن نحبهم فاحشرنا معهم يا رب العالمين. أن يخرج واحد ويدعو ويقول فلان أسأل الله أن يجعله مع هؤلاء، كيف ذلك يا مسلم؟ وذكرنا أن أقبح قول وأنتن قول وأقذر قول على وجه الأرض أن ينسب لله الولد، أن ينسب لله الولد. قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا قبيحا منكرا فظيعا شنيعا قذرا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كادت السماوات أن تتفطر أو أن تنفطر، كادت الأرض أن تنشق، كادت الجبال أن تسقط هدا بسبب أن دعوا للرحمن ولدا. من الذي نسب لله الولد؟ قال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشابهون قول آبائهم وأجدادهم الذين كفروا من قبلهم. قاتلهم الله أن يؤفكون. قاتلهم الله يعني حاربهم الله، يعني لعنهم الله، يعني طردهم الله من رحمته. كيف يترحم على من قاتله ولعنه وطرده الله من رحمته؟ كيف ذلك يا مسلم؟ هذا كلام الله. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يعني يشابهون ويماثلون قول الذين كفروا من قبل، قول الآباء والأجداد الكافرين من قبل. النتيجة قاتلهم الله لعنهم الله أن يؤفكون. هذه عقيدتنا، ده قرآن. لذلك البرنامج بتاعنا برنامج بعنوان في غاية الجمال والروعة، برنامج القرآن والسنة. الله، لا نجاة لنا. بدأت اللقاء بهذه، لا نجاة لنا ولا فلاح لنا ولا خير لنا ولا عافية لنا ولا نصر لنا ولا عزة لنا ولا غنى لنا ولا خير لنا أبدا إلا بالقرآن والسنة. اجعل القرآن في قلبك له القدر الأعظم والنصيب والحظ الأوفر. القرآن اجعله في قلبك، اجعله في حياتك، ما تكونش ككثير من الناس، كأكثر الناس. القرآن إن مات الميت، إن جاء رمضان أو إن جاءت المناسبات الحزينة، لا، القرآن أول ما نبدأ يومنا بالقرآن وآخر ما نختم يومنا بالقرآن. اجعل يا مسلم المصحف رفيقك. أنا لن أبدأ في هذه الآية، أبدأها في اللقاء القادم إن شاء الله، لأن هذا الكلام والله في غاية الأهمية. اللهم صل على النبي محمد وآله. اجعل يا مسلم المصحف رفيقك. في اللقاء الماضي يعني أخذنا الحلقة كلها حول هذا الدعاء لأهميته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال. وفي رواية: من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع قلبي، ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وفرجا. بالجمع بين الروايات: إلا أذهب الله، أي من قلبه، حزنه وهمه وأبدله مكانه، أي في قلبه، فرحا وفرجا. متى ذلك؟ إن كان القرآن ربيعا في القلب. فيا مسلم، اشتري مصحف وشيله معاك وسافر بيه وفي حضرك كن بيه، وانت مريض خليه معاك، وانت صحيح خليه معاك، في فرحك وفي حزنك خلي القرآن معاك دائما. اجعل شعارك، اجعل عنوانك، اجعل قائدك القرآن. قال: من أنزل الله عليه القرآن صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من جعله أمانة قاده إلى الجنة. من جعله أمامة قدامه، في قراءة من جعله إمامة بالكسر، يعني هو الإمام، يعني بما أنه الإمام يبقى الأمر منه والنهي منه. من مين؟ من القرآن، كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. خذ القرآن يا مسلم في كل أحوالك، خليك بالقرآن، ابدأ يومك بالقرآن، واختم يومك بالقرآن، ووسط يومك بالقرآن، أو وسط يومك بالقرآن، دايما القرآن. خلي الناس تقول عنك فلان بتاع القرآن، الله الله الله، إن وصفت أنت بأنك من أهل القرآن، القرآن معك على طول. فلان تعرف فلان؟ لا ما عرفوش. فلان ده اللي رايح جاي مسك مصحف في إيده، الله، إن وصفت أنت. أو فلانة دايما المصحف في شنطتها، دايما المصحف معاها، وفي الشغلة في وقت الفراغ مش هيقعدوا يتكلموا ويغتابوا وينموا، لا، اللي هو في وقت الفراغ في الشغل ده بيفتح المصحف ويقرأ ان شاء الله صفحة صفحتين الى ان يأتي شغل، يسيب القرآن. مش بقول معنى الكلام ده ان احنا نسيب اشغالنا والموظفين يسيبوا الشغل وينشغلوا بالقرآن، لا، لو جاله شغل يقفل المصحف ويشتغل، وبعدين خلص شغل يفتح القرآن، وهو في المواصلات يفتح المصحف القرآن، يجد القرآن شفيعه يوم القيامة، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يجي القرآن يشفع له، كما قال صلى الله عليه وسلم. في واحد والله يا إخوانا معروف في مواصلة يوميا بيروح العمل بتاعه، مشهور في وسط الناس اللي هم في نفس الوقت بيسافروا معاه أو بينتقلوا معاه في نفس المواصلة، عارفين بيشهدوا له إن هو على طول الطريق بالقرآن، بيحب القرآن، تربع القرآن على قلبه، أصبح ربيعا في قلبه، يحب القرآن كما يحب الإنسان فصل الربيع. الإنسان بيحب فصل الربيع لأن فصل الربيع بتحيا الأرض بعد موتها، كذلك هو يؤمن أن بالقرآن يحيا قلبه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أختم بهذه، محمد قال الوقت خلص، أختم بهذه: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يعني إيه؟ يعني مهما تكلمت أنا وغيري وأكثرنا الكلام مش هتنتفع إلا إذا شاءك الله، إلا إذا جعلك الله ممن شاءهم بالهداية بالقرآن. ولكن نهدي به من نشاء، ننور به دنيا وآخرة من شاء الله. اللهم اجعلنا ممن شئتهم بهداية القرآن يا رب العالمين. اللهم اهدنا بالقرآن يا رب، اهدنا بالقرآن، نور حياتنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن، نور قلوبنا بالقرآن، نور بيوتنا بالقرآن، نور كلامنا وأعمالنا بالقرآن. نور يا ربنا آخرتنا بالقرآن، أسكننا أعالي درج الجنة بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا، اللهم لا تتوفنا إلا ونحن على القرآن وبالقرآن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى.